الصلاة ثم يسرع في أداء ما ينبغي. نعم.
والتبر بكسر المثنات وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم يضرب. قال الجوهري: لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى، وأطلقه بعض قال قوله يحدثني أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة. قوله فأمرت بقسمته في رواية أبي عاصم فقسمته، وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب، وأن التخطي للحاجة مباح، وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها، وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر، وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان، وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة.
في هذه فوائد عظيمة. نعم.
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوفى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
هذا فيه دليل على أن الانصراف يكون عن اليمين وعن الشمال، وذلك إذا انصرف ليستقبل الناس، وليس المعنى إذا انصرف ليقوم إلى بيته، هذا إذا انصرف ليقوم إلى بيته يتجه إلى أي شيء؟ إلى المسجد الذي يناسب طريقه، إما اليمين وإما الشمال وإما الأمام وإما الخلف. لكن إذا أراد أن ينصرف ليستقبل الناس فإنه ينصرف عن اليمين وعن الشمال، ولا ينبغي أن يلزم طريقة واحدة، لقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، ففيه دليل على أنه ينصرف كثيرا عن يساره وكثيرا عن يمينه. وفي أيضا إنكار الصحابة رضي الله عنهم على من التزم شيئا يخالف السنة ولو مع حسن القصد. الذين يلتزمون الانصراف عن اليمين يقول لأن اليمين أفضل، والذين على يمينه من الناس أفضل، فينبغي أن يلزم هذا، لكنه لا قياس في مقابلة النص ولا نظر ولا اجتهاد في مقابلة النص، فالنص هو الخير، فنقول انصرف عن اليمين وعن الشمال مرة هكذا ومرة هكذا. نعم.
هل السنة المكوث طويلا بعد الإمام بعد الصلاة أو الانصراف بقدر ما يقول الله من كسلام من
كسلام؟ إذا استغفر بعد السلام ثلاث مرات وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، انصرف للناس، هذا هو الأفضل. ثم يبقى في مكان يذكر الله، وإذا كان أن يعظ الناس وعظهم أو أن يتكلم في حال يتكلم.
إذا الانصراف هو الالتفات للناس له.
ذكرناها كثيرا يعني عبد الحميد، أين أنت؟
يعني لا يذهب إلى أن يأتي بأشخاص.
أظن انتهى الوقت.
نعم. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة في باب ما جاء في الثوم النيء والبصل النيء والبصل والكراس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم
النيء والنيء أقول فيها نسختين.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد: ما قال ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنة.
يعني رواة السلف هل قال نيئة أو نتنة؟ والسبب في ذلك والله أعلم أنهم كانوا فيما سبق لا ينقطون الكلمات. نيئة ونتنة حروفها واحدة. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا.
شيء ما قلت. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب.
هذا بعد عندي أحسن الله إليك.
بعد
الحديث.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال زعم عن ابن شهاب قال زعم
لا ما
لا شرح
عن ابن شهاب قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر، قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس.
هذا هو اللي سبق، هو اللي أنا قلت أنه موجود وقد هو أنه بعد الحديث. المقصود عندي ابن هامش، والظاهر انه الصواب انه بعد الحديث، لانه هو في ذكر القدر والبدر. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله في بيان حكم من اكل بصرا او صوما او خضرات او ما اشبهه، هل يحضر المسجد او لا. الاحاديث كما رايتم فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعلل في احاديث اخرى أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وبناء على ذلك لا يدخل المسجد لا في وقت الصلاة ولا غيره. والحديث عام: لا يقربن مساجدا، يشمل المسجد النبوي والمساجد الأخرى ويشمل المساجد في المدينة وغيرها كل المساجد. فإن قال قائل إذا كانت مطبوخة وذهبت رائحتها فهل يحل أن يحضر المسجد؟ فالجواب نعم. ولهذا جاء في أحاديث أخرى من أكلهما فليمتهما طبخا. وفي أيضا إذا قال قائل يلزم من ذلك أن الإنسان إذا كان يأكل كل يوم بصرا أو ثوما ألا يصلي مع الجماعة؟ نقول نعم، لكن هذا ليس رخصة له بل ذلك لدفع أذاه، وعلى هذا فلا ينال أجر صلاة الجماعة. فإن قال قائل أليس حضور صلاة الجماعة واجبا؟ فالجواب بلى. يلزم من ذلك أن لا أن يكون أكل البصل حرام لأنه يؤدي إلى ترك واجب. والجواب نعم، إن أكله لذلك حرم الأكل، وإن أكله لحاجة جوع أو شهية مجرد شهية فإنه لا بأس. ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قربان المساجد لمن أكل بصل الثوم قال الناس حرم، فقال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، فدل ذلك على أنها ليست حراما، ولكن إذا أكل لا أحضر المسجد لا يتأذى الناس برائحته. نظير ذلك المسافر في رمضان يفطر فينتهك حرمة اليوم، فهل نقول إن السفر في رمضان حرام لأنه يؤدي إلى ترك واجب؟ لا، ليس حرام مسافر إلا إذا قصد الإنسان بسفره أن يفطر، حينئذ يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضا. من فوائد هذا الحديث أن الملائكة سكان المساجد في الروايات التي أشرنا إليها، لأن لقوله إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو الإنسان، وفيه أيضا أن الملائكة تتأذى كما يتأذى الإنسان بالرائحة الخبيثة، ولازم ذلك أنها تسر بالرائحة الطيبة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه دائما. ويقاس على ذلك كل من فيه رائحة كريهة مثل البخر. بعض الناس يكون فيه نسأل الله السلامة لنا ولكم يكون فيه بخر إما في أنفه وإلا في فمه، إذا كان يتكلم تحس رائحة كريهة تخرج من فمه، وإذا أنفس تحس رائحة كريهة تخرج من أنفه، وهذا لا شك أنه مرض نسأل الإخوان العاقل. إذا كان فيه هذا فلا يصل. كذلك بعض الناس يكون فيه بخر في الطيف رائحة منتنة كريهة جدا أشد من الكفار والبصل، هذا نقول أيضا لا تقصر المساجد إذا تصلي مع جماعة، نقول لا يمكن تؤذي الناس. ومثل ذلك أيضا شارب الدخان لأن الناس يتأذون به، لا سيما أن بعض الناس نسأل الله العافية يكثر من الشرب، وتجد يشرب عند باب المسجد وما في المسجد يعني لم ينفك الرائحة منه، فهذا أيضا لا يجوز أن يدخل المسجد ما دامت الرائحة باقية. فإن قال قائل فهل لنا حيلة أن نذهب رائحة البصل والثوم والكراث من أجل أن نحضر جماعة المسلمين؟ الجواب أين؟ إيش؟ إننا يأكلوا إيه؟ وبقى الناس
الواقع
الشيخ أفهمها؟ إذا بيأكلوا ما يأكلوا سبحان الله.
الواقع يا شيخ كل ان ذكر الاخوان يخفف تخفيف يسير جدا ولا
ما يروح
الوضع الثوم اقوى من يذكر النعناع والبدونس.
انا كنت اعهد ان مضغ الجريده الرطبه يذهبه.
اي جريده؟
اي جريده من النخل.
من النخل؟
من النخل جريده. نعم فلا ادري، لكن يبقى قد يذهب ما في الفم من الرائحه، لكن اذا تجشع الانسان فلا بد ان تخرج الرائحه من المعده. وقد قيل لي ايضا ان الثوم له نفوذ قوي حتى انه ينفذ مع العرق وتشم الرائحه بالعرق. نعم هذا ما يروح، ما يروح الظاهر مضى البقدونس ولا النعناع ولا غيره. نعم
في بعض الناس يشوفون
لا هذا غير وارد.
من يعتاد الثوم تجد رائحة الثوم حتى في ثيابه وغصرة فيه
وارد. نعم وش من الأعراق. ولهذا لا يبغى الإنسان يأكل إلا الحاجة خصوصا الثوم. نعم هنا
يعني
أنا وشك
خاصة
كان
لا
نقول كل
ولا
يصل
ولا
نعم والله على كل حال هو إذا كان يريد أن يأكل يأكل ما في مانع، لكن مع ذلك أنا أرى مثل هذا يقال له ما بينك وبين أكلك إلا وقت إلا الصلاة فقط نصف ساعة وتأكل. نعم لا نعم قصدك أنه ما أخذت الألف يمكن خبر أراد به النحو يعني فإنه لا يصل خبر إرادة به النهي أو على طريق الإشباع أحيانا تأتي الياء أو تتبع يرد الخبر إلى الإشباع كما في قول الشاعر ألم يأتيك والأخبار ثم. نعم ما دام الرسول قال ليس بي تحريم ما أحل الله أحل الله كيف نقول له؟ ثم الرسول قال أشار قدسوها إلى بعض أصحابه ولما رأوا لم يأكل كأنه توقف فقال كل فإني أناجي من لا تناجي، لأن يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام إذا نزل بالوحي. أخذنا نعم
أثر الواقع الشيخنا في مسألة.
نعم
أقول فيه مسألة حقيقة كثير الاستغراب، وهي أن الثوم والبصل والكراث فيها فوائد طبية يعني مدهشة حقيقة، الإنسان صدق عنها في كتب الطب يندهش من كثرة الفوائد التي تشتمل عليها هذه المأكولات.
طيب.
ومع ذلك نجد أن الثلاثة يشتمل فيها عامل مشترك، ومعها أيضا الكلب والرشاد حب الرشاد هذه فوائد عظيمة، ومع ذلك كلها يجمعها الرائحة الخبيثة.
نعم. لكن هل إذا طبخت هل تزول هذه المنافع؟
تروح فوائد تروح.
نعم. لا إذا لو تطبخ مو طهي من خلق سيكون بين بيت
ما تكون كالنيء. أحيانا الثوم يا شيخ الثوم إذا صار نيء جديد يعني أقصد قطة حديثا يصير حار يلهى، وبينما إذا طبخ يصبح قطعة عادية. ما
صحيح الفرق. نعم صحيح هذا ربما من لكن المشكل في المعدة الظاهر لابد أن يتفتت لابد أن يتفتت.
ثم قال في
بلد ولا نعم إذا شلعه نعم انتقاما ما صار هذا يحجب. نعم
شيخ قد جمد المصلحة العامة
ايش
المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة
اللي هي
لا تأذى المسلمون للرائحة.
وأما الفرق لا يحفظ وهو ما وجه أصل في المسجد
لكن أقول وش رأيكم الشفع يعني هل من
أنا إن شاء الله العافية ما يتغني عن كل شيء أبش كان الناس عايشين بالعافية وما ما يكون بصر.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث
باب الوضوء.
لا ما قرينا هذا الشيء
الخير
حديث أبي معمر ما قرناه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم ينشر في الثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا
فلا يقربنا فلا يقربنا. طيب
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر.
الصبي هنا من دون البلوغ وفوق التمييز يعني انهم مميزون ولكنهم لم يبلغوا. نعم.
حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت سليمان الشيباني أنه قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك فقال ابن عباس.
وجه الدلالة أن ابن عباس صف معهم وكان صغيرا.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم.
إذن لا يجب على الصبيان. وراه كلام البخاري رحمه الله أنهم إذا بلغوا وجب عليهم الغسل بقوله ومتى يجب عليهم الغسل. والحديث يدل على أنه يجب عليهم إذا احتلموا. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرني سفيان عن عمرو أنه قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقال فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك.
الشاهد من هذا أن الصبي يصح وضوء ويصح حضوره الجماعة والعيدين والجنائز. الجنائز مر علينا عن ابن عباس رضي الله عنهما طيبا والعيدين أيضا كان نذكره مؤلفا أو مر علينا من قبل. قوله تنام عيناه ولا ينام قلبه هذا صح صحيح ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولهذا قال العلماء إنه لا يمكن أن يحتلم، لا يمكن أن يحتلم، ولا ينتقل وضوءه بنومه، لأن قلبه غير نائم. وأما قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائما ولم يغتسل من غير جماع ولا احتلام، نعم من جماع وغير احتلام، فمرادها بالنسبة لغيره. وقوله بالنسبة لغيره اللي يحتلم، أما الرسول ما يعني. ولو قال قائل يشكل على هذا نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة السفر ولم يشعر الرسول عليه الصلاة والسلام بطلوع الفجر، قلنا نعم هذا يؤيد ما قلنا، لأن الفجر يرى ولا يعلم؟ يرى، وعيناه نائمتان فلم يره ولا إشكال فيه. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين.
في هذا الحديث دليل على جواز مصافحة الصبي، وفيه دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام حيث أجاب دعوة هذه المرأة العجوز الكبيرة، وفيه دليل على ما كان في قلوب الصحابة من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى النساء يدعونه إلى الطعام. وفيه أيضا أنه يجوز أو أنه تجوز إقامة الجماعة في النوافل، ولكن هذا ليس دائما بل أحيانا كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل في مثل هذه القضية، وكما كان يفعل في صلاة الليل قام معه عبد الله بن مسعود، قام معه حذيفة، قام معه عبد الله بن عباس، هذا أحيانا لا بأس. فإذا كانوا جماعة في مكان ورأوا أن بعضهم ينشط بعضا في قيام الليل وقال لأحدهم أيقظنا، ثم قاموا وصلوا جماعة فلا بأس. وفي أيضا دليل على جواز الصلاة على الحصر لقوله فنضحته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وفي أيضا دليل على أنه لا بأس أن الإنسان يسجد على شيء لين، لأنه إذا كان قد اسود من طول اللبس وصب عليه الماء فسوف يلين ويسلم الإنسان من أذاه، إذا كان جافا يابسا فربما يعلق بيده أو ما أشبه ذلك شيء منه، فإذا كان لينا رطبا سلم من أذاه. وفيه أيضا دليل على أن المرأة لا موقف لها مع الرجال، لأن هذه العجوز وهي جدة أنس صلت وراء من؟ وراء وهم يصلون، فدل ذلك على أن المرأة لا مقام لها أو لا مقام لها مع الرجال. وفيه أيضا عرض الإنسان نفسه على صحب أن يصلي به لقول عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصلي بكم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.
باب وضوء الصبيان.
نعم.